الحمد لله غافر الذنوب والأوزار وساتر العيوب والأقدار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المجتبى المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار. ثم أما بعد، فإن الله جلت حكمته ابتلى الإنسان بنفسه الأمارة بالسوء وعدوه إبليس والدنيا الفتانة، ولكنه برحمته لم يسلمه لهؤلاء الأعداء، بل أعانه بجند آخرين يؤزونه على الخير أزا، وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الابتلاء، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه كتابه، وأمده بملك كريم وهو واعظ الله في قلبه يأمره بأمر ربه ويبين له ما في طاعة عدوه من الهلاك، وجعل له في مقابلة النفس الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، وأمده في مقابلة الهوى بنور العقل والبصيرة، فإذا فرط منه زلة استدرك ذلك بالتوبة والاستغفار، والله تعالى بلطفه ورحمته يقبل من أقبل عليه ويتوب على من تاب إليه. حديثنا حول فقه الاستغفار وأحكام وأداب هذه الوظيفة المهمة التي هي باب من باب رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فإن الاستغفار من أسباب محو الخطيئات والعفو عن السيئات، وقد حفل الوحيان الشريفان بنصوص كثيرة تعلي شأن الاستغفار وتبين فضيلته وأحكامه وثمرته وصيغه. أما معنى الاستغفار لغة فهي من الغفر، ومادة الغفر معناها التغطية والستر، الغفر هو التغطية والستر، يقال غفر الشيب بالخضاب، غفر الشيب بالخضاب يعني ستره بالحناء بالخضاب، ومعنى غفر الله ذنوب عباده سترها وغطاها عليهم بستره. إذن الاستغفار طلب أمرين في وقت واحد، ستر الذنب والتجاوز عن هذا الذنب وعدم المعاقبة عليه. حينما تقول استغفر الله أو اللهم اغفر لي، فإن هذا معنى هذا يعني أنك تسأل الله أن يستر عليك هذا الذنب وألا يؤاخذك ولا يعاقبك به، فلا بد من الأمرين معا. لماذا؟ لأن الله قد يستر على من يعاقب وعلى من لا يعاقب، فمن ثم كان معنى الاستغفار ستر الذنب وعدم العقوبة عليه، فالمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. ومن أسماء الله عز وجل التي تتضمن هذا المعنى معنى الغفران الغفار والغفور، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه الكريم بأنه غافر الذنب وأنه واسع المغفرة وأنه خير الغافرين. فالغفار معناها المبالغ في الستر، فلا يشهر بالعبد في الدنيا ولا في الآخرة، فصيغة الفعال تنبئ عن كثرة حدوث الفعل، فالغفار يعني يغفر ذنوبهم مرة بعد مرة، كلما تكرر الذنب ثم تكررت منه التوبة كلما تكررت من الله عز وجل المغفرة. أما الغفور فصيغة الفعول تنبئ عن جودة الفعل وكماله وشموله. يقول الحليمي الغفار هو المبالغ في الستر، فلا يشهر في الدنيا ولا في الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له رجل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، وفي رواية: فيستره، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. يقر ويعترف: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. أما حكم الاستغفار فالأصل في الاستغفار أنه مستحب، لأن الإنسان قد يستغفر عن غير معصية معينة يتذكرها ويستحضرها، ولكنه يريد به الذكرى والدعاء بالمغفرة. وقد يكون واجبا وهو الاستغفار من معصية معينة يستحضرها ويستغفر الله منها. وقد يكون الاستغفار حراما وهو الاستغفار للكافرين. يقول تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زار قبر أمه: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. الاستغفار لخطورته ولشدة حاجة كل عبد إليه أثناء الليل وأطراف النهار، ولما فيه من جلب الخيرات ودفع المضرات، ولما فيه من زيادة قوة الإيمان والقرب من الرحمن جل جلاله، من أجل هذا كثرت النصوص في الكتاب والسنة تحض على الاستغفار وتبين ثمرته وحسن عاقبته. من ذلك قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: كان في هذه الأمة أمانان، رسول الله والاستغفار، فذهب أمان وبقي أمان. ذهب أمان وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان وجوده بينهم حائلا دون نزول العذاب عليهم إكراما لشأنه صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقي الأمان الآخر الذي هو الاستغفار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله، يعني ما دام يستغفر الله تبارك وتعالى فهذا يقيه عذاب الله عز وجل. وإياك أن تفهم من قوله تعالى العبد آمن من عذاب الله عذاب الدنيا فقط أو عذاب الآخرة فقط، وإنما الاستغفار أمان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا ما يكون فيها من الفتن والهرج وإذاقة الناس بعضهم بأس بعض وكثرة الفتن والاختلاط الأمور الناس ونحو ذلك، هذا من العذاب الذي ينزله الله عز وجل على الأمة. فمن ثم حينما تكثر الاستغفار يعصمك الله من العذابين: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. وحينما خسفت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. انظر إلى قوله فافزعوا، فزع فروا إلى الله، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وقال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. انظر بركات الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والإمام البخاري في كتاب الدعوات عقد باب أفضل الاستغفار، باب أفضل الاستغفار، ثم مباشرة وضع في الترجمة قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه بركات الاستغفار. فمن ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن تعقيب البخاري قوله باب أفضل الاستغفار بذكر هذه الآية الكريمة فيه إشارة إلى أثر الحسن البصري أن رجلا شكى إليه الجدب، قحط وعدم المطر، شكى إليه رجل الجدب فقال استغفر الله، هذا هو الدواء، استغفر الله. وشكى له آخر الفقر فقال استغفر الله. وشكى له ثالث جفاف بستانه فقال استغفر الله. وشكى له رابع عدم الولد، أنه لا يرزق أولادا، فقال له استغفر الله. ثم تلا عليهم هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن هذه الآية أخذ العلماء مشروعية صلاة الاستسقاء وكثرة الاستغفار فيها. فقد خرج عمر رضي الله تعالى عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، كل ما فعله في الاستسقاء وفي الدعاء هو الدعاء بالاستغفار، استغفار مستمر. فقالوا له ما رأيناك استسقيت، احنا خارجين نصلي صلاة الاستسقاء، قالوا له ما رأيناك استسقيت. فقال رضي الله تعالى عنه لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من فضائل الاستغفار أنه وظيفة من وظائف الملائكة الكرام، فالاستغفار للمؤمنين من وظائف الملائكة. يقول تعالى في الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، وقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. فما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. المواظبة على الاستغفار من صفات المؤمنين. يقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حقيقة هذه الفضيلة من فضائل الاستغفار في غاية الأهمية، أن من خصائص المؤمنين وصفات المؤمنين كثرة الاستغفار. والارتباط بين المؤمن والاستغفار مهم جدا، لأن الاستغفار بالنسبة للمؤمن يتنوع، لا يكون المؤمن أنانيا حينما يستغفر، فهو لا يقتصر أبدا على الاستغفار لنفسه، بل يستغفر لنفسه ويستغفر لأبويه ويستغفر لإخوانه ويستغفر لسائر المؤمنين. انظر إلى قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. يعني كأن هذه من إكرامه لمن يدخل بيته ضيفا عليه، أنه يكرمه به الاستغفار لكل من دخل بيته مؤمنا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. انظر إلى قول إبراهيم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبهداه مقتده، أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي هؤلاء الأنبياء، ونحن أمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما خاتم المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم فخاطبه ربه قائلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا هناك ارتباط وثيق جدا بين التوحيد وبين الاستغفار، سنبينه إن شاء الله تعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار. فهذه صفات من يستحق مال الفيء، من كان من المهاجرين أو من كان من الأنصار أو من أتى بعدهم ممن يحب المهاجرين والأنصار ويترضى عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يعني كل المؤمنين بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا حق الريادة، سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين. فتخيل أنت نفسك في مثل هذا الموضع، أنت في قبرك ثم يرفع منزلتك، تستغرب تقول: أنا من أين لي هذه الرفعة؟ فأتيك الجواب: ابنك استغفر لك. فما أظلم هذا الذي يقصر فإذا ذكر أبواه لا يستغفر لهما ولا يترحم عليهما. فالإنسان يعمل ورد يومي يواظب عليه، يدعو فيه لوالديه، يدعو فيه لإخوانه وهكذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله، انتبهوا، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هكذا كان هدي السلف الصالح رحمهم الله، كثرة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. هذا باب من أبواب الخير العظيمة جدا، ومن أبواب الثواب الذي لا يحصى، ولكن أكثر الناس في غفلة عنه. يقول كان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إذا ختم القرآن أكثر دعاءه للمؤمنين والمؤمنات. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يقول فيه الشوكاني رحمه الله تعالى، وفي الحديث دليل على أنها تلحق بالمؤمن في استغفاره للمؤمنين والمؤمنات حسنات بعدد من استغفر له، بعدد من استغفر له. فإن كانوا جماعة محصورين ان دعا لأهل بلده، ان دعا لقبيلته، ان دعا لأهل مدينته حسب همته ويقينه في وعد الله. فإذا دعوت العدد محصور تنال ثواب هذا العدد المحصور. إن دعوت إن أردت أن تستكثر من فضل الله عز وجل من الحسنات فلتقل اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه يكتب لك من الحسنات ما لا يحيط به حصر ولا يتصوره فكر، وفضل الله واسع. الإنسان الذي ليس عنده يقين بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة كافية فإنه يتكاسل ويغفل عن هذا الباب الخطير. يعني من تلبيس إبليس في مثل هذا أن يجعل الإنسان يتعاظم. معقول أنا لو قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين مثلا على يعني سواء كانوا على اللي هم عايشين على سطح الكرة الأرضية مليار وربع مثلا، والأجيال اللي فاتت من كل المؤمنين والمؤمنون الذين يأتون إلى قيام الساعة، بقى أنا لو دعلت لها جميعا أخذ ثواب بمقدار هذه البلايين المبلينة، يتعاظم فضل الله عز وجل ويتغافل أو يعني يتغافل عن قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاحذر أن تتعاظم حصول هذا الثواب الجزيل إذا شمل استغفارك بلايين 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 المسلمين، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ورحمته وسعت كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعة، يعني رحمة الله واسعة، لماذا تضيقها؟ رحمة الله واسعة فكيف تحجرها، يعني تضيق؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، الله عز وجل خزائنه لا تنفد. فإذا لا يتعظم الإنسان أبدا مثل هذا الثواب العظيم الذي يترتب على الاستغفار لجميع المؤمنين. فكما تحب أنت أن يستغفر لك أخوك المسلم، كذلك أيضا ينبغي أن تستغفر لأخيك المسلم، فتكون هجيراك ودعواك التي تواظب عليها باستمرار في كل نفس وفي كل حركة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة، فيجعل له منه وردا لا يخل به. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا الدعاء اللي هو من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه، وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها. وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين جائز، إن جعله بين السجدتين في الصلاة جائز. فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به يعني من الذنوب، محتاجون إلى ما هو محتاج إليه، لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله. وحقيق بهذا ألا يساعد، فإن الجزاء من جنس العمل. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. يقول النووي: وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها، لأن الملك يقول آمين ولك بمثل، فلا شك أن دعوة الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. مما يستأنس به هنا أن أحمد بن الضحاك الخشاب قال: رأيت فيما يرى النائم شريح بن يونس، فقلت: ما فعل بك ربك يا أبا الحارث؟ قال: غفر لي، ومع ذلك جعل قصري إلى جنب قصر محمد ابن بشير ابن عطاء الكندي. فقلت: يا أبا الحارث، أنت عندنا أكبر من محمد ابن بشير. فقال: لا تقل ذاك، فإن الله تعالى جعل لمحمد ابن بشير حظا في عمل كل مؤمن ومؤمنة، لأنه كان إذا دعا قال: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شرع الله سبحانه وتعالى الاستغفار وسيلة إلى تدارك التقصير الذي يحصل في الطاعات. هناك ارتباط أيضا بين العبادات وبالذات خواتيم العبادات وبين الاستغفار. لماذا؟ لأنك في العبادة إذا قصرت فيأتي الاستغفار يجبر تقصيرك في الطاعة. وفي الحديث حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. نلاحظ الارتباط بين التوحيد وبين الاستغفار، ونلاحظ أيضا هنا أنه عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروا. لماذا؟ هذه إشارة إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة المأمور بها. من الذي يستطيع أن يتقي الله حق تقاته ويأتي بكل الطاعات والعبادات على النحو الذي يرضاه الله تبارك وتعالى؟ فلا بد من الإنسان من نسيان أو تقصير أو خلل في طاعاته، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهذا تماما يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لأن الإنسان لن يقوى على أن يتقي الله حق تقاته 100%، لابد من تقصير. فلذلك عقب ذلك بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة بصفتهم بشرا يقعون في التقصير، فمهما اجتهد الإنسان لابد من تقصير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، إما لن تحصوا ثواب الاستقامة، وإما لن تحصوا يعني لن تطيقوا أن تأتوا بالاستقامة على وجهها الكامل، لابد من تقصير. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالسداد أنك إذا أردت أن تصيب الهدف تصيبه بالضبط. المقاربة أنك إذا عجزت عن المركز الدوائر التنشين هذه تقترب يعني من الحلقة الثانية الحلقة الثالثة، لكن ما تروحش بقى في جهة أخرى. فاقترب واتق الله ما استطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. سددوا وأبشروا. إذن الاستغفار هو وسيلة يجبر بها العباد تقصيرهم في شكر نعم الله عز وجل وغفلتهم عن ذكر الله تعالى، كما أن الاستغفار شرع لتدارك التقصير الذي يخالط عبادتهم، فمن ثم هناك ارتباط بين أواخر العبادات وبين الاستغفار، أنك إذا في نهايات العبادات شرع وندب الاستغفار في خواتيم الأعمال. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والأبصار والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات بعد الفراغ من الطاعة، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها. فهؤلاء أكرم من أكرم الناس على الله حجاج، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فمع كرامة هذا الوفد المبارك، وفد الحجيج على الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك أمرهم بالاستغفار بعد الفراغ من أهم أركان الحج وهو عرفات. يقول تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. للأسف كثير من الحجاج رغم أن هذه آية في القرآن ينشغلون بالانتقال وبنحو ذلك، ولا يلتفتون إلى أن من مواطن استحباب الاستغفار هو هذا الموطن، أنه عقب الإفاضة من عرفات وهو متجه إلى مزدلفة يبدأ يكثر الاستغفار امتثالا لهذه الآية الكريمة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما يقوله قبل التسليم من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: أستغفر الله ثلاثا. ثم أيضا في ختام المجلس شرع لنا كفارة المجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وأثنى على المؤمنين أنهم أولا يقومون الليل ثم يخطبون الليل بالاستغفار في الأسحار، فقال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، اللي هو الجزء اللي هو الثلث الأخير من الليل، الجزء الأخير من الليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: وبالأسحار هم يستغفرون، قال: قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. يقول تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذا يدل على فضيلة الاستغفار في وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال له أولاده: يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، أجابهم فقال إيه؟ أجل لوقت استغفار، قال: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. أخر الدعاء لهم والاستغفارهم إلى وقت السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، يقول: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى صلاة الوتر من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، يعني حتى يؤذن لصلاة الفجر. وعن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. هذا وقت السحر الذي تحب فيه الاستغفار، ربي أمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي. فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. انظر إلى سورة المزمل، وسورة المزمل يعني فيها قيام الليل، بماذا ختمه الله بعد قيام الليل؟ واستغفر الله إن الله غفور رحيم. انظر إلى سورة المدثر وكيف ختمه الله تعالى بقوله وأهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى، لم يقل هو أهل للتقوى، لأنك إذا قلت هو أهل للتقوى لاحتمل أن هناك غيره من هو أيضا أهل للتقوى، لكن لما قال هو أهل التقوى فلا يتقى غيره تبارك وتعالى، فهو وحده أهل أن يتقى فيعبد دون ما سواه، ولا يستحق غيره أن يتقى، كما قال تبارك وتعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهذه مهمة جدا يعني، وهو أيضا أهل المغفرة. ما معنى أهل المغفرة؟ يعني أنه لا يغفر الذنوب غيره، فهذا المعنى مهم جدا. لذلك ستلاحظون في كثير من الأحاديث إشارة إلى أن الاستغفار ما ينال العبد ثوابه العظيم إلا بسبب يقينه بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فإيمانك وأنت تستغفر أنه لا يغفر الذنوب إلا الله هذا ثناء عظيم جدا على الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغفار على الإطلاق، على الإطلاق، ويستحق هذا الوصف بكل وجوه الاستحقاق. ستلاحظ هذه العبارة موجودة في كثير من الأحاديث، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مهمة جدا، وأنت تدعو الله أن تثني عليه وتعلن أنك تؤمن أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، واضح. فأيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته المباركة بكثرة الاستغفار تهيئا للقاء الله تعالى، وهذا أيضا في نهاية العمر خواتيم الأعمال. فعن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به. فإذا هذه السورة الكريمة عبارة عن نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته لاستغفار، اختم عمرك بالإيه؟ بالاستغفار. يقول ابن القيم أمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية فأمر صلى الله عليه وسلم أن يختم عمله بهذا، فغيره أحوج إلى هذا منه، فغيره أحوج إلى أن يختم حياته وأعماله بالاستغفار. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إليها ظهره، وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت كثير من الأحاديث في فضيلة الاستغفار، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: انتبهوا لصفة الله أهل المغفرة، أهل المغفرة، كونك بتستغفر وأنت تعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن الله هو الغفار وهو وحده المستحق لهذه الصفة بكل أوجه الاستحقاق، ولا يشاركها فيه يشاركه في ذلك أحد غيره، فيش كراسي اعتراف ولا في واسطة بينك وبين الله، لا، أنت تستغفر الله وتعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. دي مهمة جدا، أن يكون عندك يقين أنه لا يغفر الذنوب غيره. أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. طبعا يمكن أن يسيء بعض الناس فهم هذا الحديث أنه أباح له المعاصي، لا، اعمل ما شئت يعني ما دمت تائبا أواها منيبا، ما دام شأن هذا العبد أنه كلما أذنب استغفر، كلما أذنب استغفر، هذا هو المنيب، هذه هي الإنابة، يعود إلى الله ويستغفر فيغفر الله له. فقال: اعمل ما شئت، يعني ما دمت أنت كلما أذنبت استغفرت فقد غفرت لك. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا، ولا يمل الله حتى تملوا. إذن هذه توبة مقبولة وإن تكرر الذنب، فإنه كلما كرر العبد التوبة مستوفيا شروطها قبلت منه. أما الاستغفار بدون توبة فلا يستلزم المغفرة، بل هو سبب من الأسباب التي ترجى بها المغفرة. وهذه مسألة مهمة جدا في فقه الاستغفار، حكم استغفار المصر. يعني إن واتتنا فرصة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ليقول له أي عبيد بن عمير، يقول في قوله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذي يذكر ذنبه فيستغفر ربه. وعن سعيد بن المسيب في قول الله تبارك وتعالى: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. فهذه هي عادته، كلما أذنب يؤوب ويعود بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، أو قال: والذي نفسي بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديت، فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم، انتبهوا، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، انتبهوا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هو أهل المغفرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وعند أبي داود: يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قول الله تبارك وتعالى: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، يعني حتى لو يعني أتيته بإيه، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء وصلت للسحاب، ها، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يعني رغم كثرة ذنوبك وخطاياك لا يتعاظمني أن أغفر لك ولا أستكثر ذلك عليك. وقد روى البخاري في الأدب المفرد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء، الله على كل شيء قدير، ولا يغفر الذنوب غيره، فبالتالي مهما كثرت ذنوبك إياك أن تيأس من روح الله تبارك وتعالى. إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يصغر. إذن هذا الأمر مهم جدا، عدم أن لا تتعظم مهما بلغت يعني ذنوبك. ولذلك هذه من محاسن الإسلام، من محاسن دين الإسلام، موقف الإسلام من الذنوب والمعاصي. فإذا وقع الإنسان في ذنب فإن الله سبحانه وتعالى يسد عليه جميع الأبواب إلا بابا واحدا فقط، هو باب الرحمة والمغفرة، كل الأبواب تسد. يعني مثلا إذا يقول إذا استحل الذنب استحل الذنب وتمادى فيه مستحلا إياه، الشريعة تقول له هذا كفر. إذا استحللت ما هو محرم من الدين بالضرورة مثلا فهذا كفر، خروج من الملة، فهذا الباب مقفول. طيب التمادي في المعصية لا، لابد من التوبة. طب نأجل التوبة؟ لا، لا يجوز أن تؤخر التوبة، فإن تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، لابد أن تكون التوبة على الفور. طب ييأس من رحمة الله هذا كفر، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالله عز وجل يغلق عنك كل الأبواب ما عدا باب الرحمة، وبالتالي يفتح لك باب يعني الرحمة، بعكس سلوك بعض الضالين من قضية الذنوب سواء الإباحيين أو الملاحدة، لهم يعني كما قال أحدهم إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، فمن كثرة ما يتعذب ضميره من المعاصي يقول طب ما نشوف حل، يمكن لو ننكر وجود الله ضميرنا يستريح ما يتعذبش. فبالتالي هذا هروب من 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 أعظم حقيقة في الوجود، وهو الذي إيه يعني من يفعل مثل هذا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فالله أرحم بعباده من الأم بولدها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قلت يسد على الإنسان جميع الأبواب ما عدا باب المغفرة والرحمة، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته يعني حينما يطلع عليها في يوم الحساب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فمن أحب أن يعني يسعد ويسر ويفرح بصحيفتي فليملأها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول وعن أغر وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال بعض العارفين إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لغلمان الكتاب، الغلمان الصبيان في الكتاب كان يقول لهم قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائهم. وقال بكر المزني لو كان رجل يطوف على الأبواب، كأنه بيتسول، لو واحد بيطوف على الأبواب، لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان نوله أن يفعل. يعني موضوع يستحق، لو وصلت أن يخبط على أبواب الناس ويلف على كل الأبواب ويقول للناس إيه استغفروا لي لكان نوله أن يفعل، القضية تستحق مثل هذا. وقال رجل البراء يا أبا عمارة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا، ولكن هو الذي يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي. هذا سوء ظن بالله. وروي عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يقول فلا يلقين بيده إلى التهلكة، يعني إذا أذنب أحدكم فلا يلقين بيده إلى التهلكة، ولا يقولن لا توبة لي ولكن ليستغفر الله وليتوب إليه فإن الله غفور رحيم. وروى الطبري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه جاءته امرأة تسأله عن امرأة زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها، فقال ما لها؟ لها النار. فانصرفت المرأة السائلة وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلما سمعت ذلك مسحت دموعها ومضت، لأنه فتح لها باب الرجاء في رحمة الله تعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة المشرفة وهو يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا تواعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يوما سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار، فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. بيسألوا أيما أفضل للتسبيح، أن أجلس أسبح الله أم أن أستغفر الله؟ قال حسب حالك، إذا كان ثوبك نظيفا فتضع الطيب والعطور والبخور ونحو ذلك فهذا إيه أنفع لك، لكن إذا كان الثوب دنسا عليه الوحل والطين والقزارة وكذا وكذا تضع الطيب عليه مش هينفع الطيب، لازم الصابون والماء وإيه يتغسل الأول. فمعناها إن حسب حالة العبد، إذا كان كثير الذنوب فالاستغفار أهم من التسبيح. أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ الحقيقة الموضوع ذو شجون، وأرجو إن شاء الله تأتي فرصة أخرى نكمل فيها هذا البحث، لأنه هو فيه يعني كلام مفصل في قضايا أخرى كلها داخلة في فقه الاستغفار. لكنني يعني أختم كي لا أطيل عليكم، وعسى الله أن يرزقنا لقاء آخر بهذا الدعاء الجميل لأحد الشعراء يقول فيه أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا، ونعتبر يعني أن الدرس لم يكتمل، فهذا وعد بالتكملة إن شاء الله، وعد وما عهدنا في شيخنا إن شاء الله إلا يعني الوصال، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا كل خير، وجزاكم أيضا كل خير على حضوركم، ونترك لكم فسحة للتمتع بمصافحة الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.